الرحيم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وبدل أبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال السيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف: وأما شروط القصر فأمور. الأول المسافة، وهي 8 فراسخ امتدادية إلى آخر المسألة. وبين يدي هذه المسألة وما يتلوها من المسائل، هنالك عندنا مطالب يجدر الوقوف عندها مقدمة. المطلب الأول، أشار المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه في بداية هذا البحث من كتابه صلاة المسافر إلى أن شروط صلاة المسافر ليست كلها على وزان واحد، بل هي تختلف من حيث الحدوث والبقاء. فأفاد بأن شروط القاصر أو شروط صلاة المسافر على 3 أنحاء. النحو الأول، ما هو شرط لحدوث الحكم بالقصر؟ ما هو شرط لحدوث الحكم بالقصر؟ من قبيل قصد المسافة، فإن قصد المسافة شرط لحدوث الحكم بالقصر، فإذا خرج المسافر قاصدا قطع المسافة ووصل إلى حد الترخص كان حكمه أن يقصر في صلاته، فهذا الحكم حدوثه منوط بقصد المسافة، ما لم يتحقق هنالك قصد فإن هذا الحكم حدوثا لا يتحقق. وأما النحو الثاني من أنحاء الشروط فهو ما هو شرط لبقاء الحكم القاصر، ما هو شرط لبقاء الحكم لا لأصل حدوثه. ومن هذا القبيل استمرار القصد، فإنه كما أن واحدا من شروط القاصر قصد المسافة، أيضا من شروط القصر ماذا؟ استمرار القصد. إذ لو أن شخصا قد عدل عن قصد المسافة قبل أن يقطع المسافة، فإنه حينئذ ماذا؟ لا يبقى الحكم الذي كان منجزا في حقه. لو فرضنا أنه وصل إلى حد الترخص، خب حدث الحكم، لا شك أن الحكم قد حدث وهو وجوب القصر عليه، ولكنه لو افترضنا قبل أن يقطع المسافة عدل وبنى على الرجوع، فحينئذ ماذا؟ ما حدث لا يبقى. فالاستمرار، استمرار القصد شرط لأي شيء؟ لبقاء الحكم لا لأصل حدوثه. والنحو الثالث من أنحاء الشروط التي نحن بصددها، ما هو شرط للحدوث والبقاء معا؟ ما هو شرط للحدوث والبقاء معا؟ وهذا نظير إباحة السفر، أن يكون السفر مباحا، فهذا شرط لحدوث الحكم بالقصر، شرط لحدوث الحكم بالقصر. إذ لو لم يكن السفر مباحا فإنه حتى لو جاز حد الترخص، بل حتى لو قطع المسافة، ماذا؟
لا يحكم بالقصر،
لا يجوز له أن يقصر من صلاته. ولو افترضنا أنه خرج قاصدا السفر المشروع، السفر المباح، حتى جاز حد الترخص، فحدث الحكم بالقصر، إلا أنه بعد ذلك تغيرت نيته من سفر مباح إلى سفر
معصية،
إلى سفر المعصية، فإن الحكم لا يبقى. فإذا الإباحة كما هي شرط للحدوث، شرط للبقاء. إذا نحن لو وضعنا يدنا على شروط صلاة القاصر، فإننا ننتهي إلى أن شروط صلاة القصر ليست كلها على وزان واحد، بل منها ما هو شرط بقاء، منها ما هو شرط حدوث، منها ما هو شرط حدوث وبقاء معا. ثم إن المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه نبه على أن هذه الشروط واختلافها من حيث الحدوث والبقاء ليست شروطا للحكم الكلي، أي الحكم بوجوب القصر عند السفر، هذا حكم كلي. هذا الحكم الكلي، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا الحكم إنما هو مشروط حدوثا. بماذا؟ بأن يكون متعلقه ذا مصلحة، يعني بأن تكون صلاة القصر ذات مصلحة. لما كانت صلاة القصر ذات مصلحتين، هذا الحكم الكلي شرعه الله، حدوثه منوط بأن يكون المتعلق ذا مصلحة، وبقاؤه منوط ببقاء تلك المصلحة، أي ما لم ينسخ الحكم، ما لم ينسخ الحكم، إذ أن نسخ الحكم كاشف عن ماذا؟ عن عدم بقاء مصلحته، عن انتهاء مصلحته، عن انتهاء ملاكه. فما لم ينسخ الحكم فهو ماذا؟ فهو باق. إذن حدوثه منوط بأن يكون المتعلق ذا مصلحتين، وبقاؤه منوط ببقاء تلك المصلحة. إذن فالحكم الكلي لا ربط له بماذا؟ بقصد المسافة أو بغير ذلك من الشروط. الحكم الكلي حدوثا وبقاء منوط بأن يكون متعلقه ذا مصلحة وبقاء تلك المصلحة. إذن هذه الشروط التي ذكرنا أنها مختلفة من حيث الحدوث والبقاء هي شروط الأحكام الجزئية المنشعبة عن ذلك الحكم الجزئي، عن ذلك الحكم الكلي. فإن الأحكام الجزئية، أي وجوب القاصر الخاص المتعلق بي أنا المسافر، ووجوب القصر الخاص المتعلق بك أنت المسافر، هذا الحكم الجزئي هو المنوط ماذا؟ بهذه الشروط حدوثا وبقاء. فهذا الحكم الجزئي تجب الصلاة عليك أيها المسافر فلان ابن فلان، هذا الحكم الجزئي منوط بتحقق موضوعه في الخارج وهو المسافر الكدائي، ومنوط بتحقق الشروط المعتبرة فيه. فحدوثا هو منوط بما؟ بقصد المسافة، بأن هذا المسافر الفلاني قصد المسافة ولم يقصد، فإن قصدها حدث هذا الحكم في حقه وتحقق وكان فعليا منجزا، وإن لم يقصدها لم تتحقق الفعلية ولا التنجيز. وكذلك أيضا فيما يرتبط بالنسبة للشروط الأخرى، فهي تعود إلى الأحكام، يعني الشروط من حيث الحدوث والبقاء، هذا الاختلاف من حيث الحدوث والبقاء يرتبط بالأحكام الجزئية وليس يرتبط بالحكم الكلي، فإن الحكم الكلي حدوثا وبقاء منوط بالمصلحة ليس إلا. هذا هو المطلب الأول.
عفوا سيدنا، شنو المراد بالمصلحة؟
الملاك، أن تكون صلاة القصر ذات ملاك ذات مصلحة، كما أن صلاة التمام ذات مصلحة ولذلك شرعت، أيضا صلاة القصر ذات مصلحة ولذلك تعلق بها الحكم باعتبار ما نؤمن به من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فلو لم تكن ذات مصلحة لم يتعلق بها هذا الحكم. وأما المطلب الثاني بين يدي هذا الباحث فهو أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قد اختلفت كلماتهم في صياغة هذا الشرط، قد اختلفت كلماتهم في صياغة هذا الشرط. فالسيد اليزدي أعلى الله مقامه الشريف صاغ هذا الشرط بعنوان المسافة، الشرط الأول المسافة، ثم بعد ذلك عقبه بالشرط الثاني وهو قصد المسافة، وعلى هذا أيضا يعني وحذا حذوه، أو لا نقول حذا حذوه ولكن هذا سبقه إليه مجموعة من الفقهاء، منهم المحقق رضوان الله تعالى عليه الحلي في المختصر، في المختصر النافع، والمقداد السيوري في التنقيح الرائع، ابن فهد الحلي في الرسائل العشر، المحقق السبزواري قدس سره في كفاية الأحكام، الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام، وغيرهم في غيرها، كلهم عنون الشرط بعنوان المسافة، ثم أعقبوه بشرط آخر وهو قصد المسافة. والقسم الثاني من الفقهاء صاغ هذا الشرط بعنوان اعتبار المسافة، بعنوان اعتبار المسافة، الأول اعتبار المسافة، ثم أردفه بقصد المسافة. ومنهم المحقق رضوان الله تعالى عليه في الشرائع في المختصر مرة، في الشرائع صاغه بهذه الصيغة اعتبار المسافة، مثله أيضا صنع الشيخ ابن شجاع القطان الحلي في معالم الدين، وكذلك المحقق البحراني أعلى الله مقامه في الحدائق. والقسم الثالث من الفقهاء لم يذكروا شرط المسافة، لم يذكروا شرط
المسافة،
وإنما عنونوا الشرط الأول بعنوان قصد المسافة. ومن هؤلاء العلامة قدس سره في القواعد والنهاية والتبصرة، ومنهم الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في الروضة في شرح اللمعة، ومنهم وهذا من علمائنا القطيفيين الشيخ آل طوق قدس الله نفسه في مختصر الرسالة الصلاتية المطبوع ضمن رسائل آل طوق، وهو ما دأب عليه المتأخرون في رسائلهم العملية، ومنهم السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية في منهاج الصالحين، وتبعه كل من علق على المنهاج ابتداء من السيد الخوئي فمن بعده، وكذلك سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف في المسائل المنتخبة، وتبعه تلامذته، فمن الماضين المرحوم السيد الروحاني على الله مقامه الشيخ التبريزي قدس الله نفسه، ومن المعاصرين سيدنا الأستاذ دام ظله والسيد السيستاني دام ظله الشريف، كلهم عنونوا هذا الشرط بعنوان قصد المسافة، ولم يأتوا على ذكر المسافة كشرط مستقل. صار معلومة؟ فما هو الأصوب من بين هذه الصياغات؟ فما هو الأصوب من بين هذه الصياغات؟ أفاد المحقق الأصفهاني أعلى الله مقامه الشريف وكذلك الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء أعلى الله مقامه الشريف في تعليقته على العروة الوثقى حينما علق على كلام السيد اليزدي هاهنا، أفاد المحقق الأصفهاني بأن الصياغة الأصوب هي الأخيرة، بأن يذكر الشرط بعنوان قصد المسافة، وذلك يغني عن ذكر ماذا؟ عن ذكر
قصد مستقل
المسافة مستقلا، وقصد المسافة على نحو استقلال على حدة، وذكر لذلك وأفاد في وجه ذلك أما بالنسبة إلى ما صنعه السيد اليزدي على الله مقامه فقد أورد عليه بأن صلاة المسافر وجواز القصر أو لزوم القصر غير منوط بقطع المسافة، بل يكفي أن يقصد الإنسان المسافة، المسافر المسافة، ويتجاوز حد الترخص، فإنه متى ما بلغ حد الترخص جاز له ماذا؟
أن يقصر،
جاز له أن يقصر، بل وجب عليه أن يقصر، ووجب عليه أن يفطر في صيامه، مما يعني أن أخذ قيد المسافة النع، بل أن أخذ قيد المسافة ضمن القيود وشرط المسافة ضمن الشروط لا مبرر له، لا وجه له. صار معلوما؟ يكفينا قصد المسافة، هذا أولا. وهذه هي نفسها الملاحظة التي تنبه لها الشيخ آل كاشف الغطاء لله مقامه، ونبه عليها في تعليقته على العروة الوثقى. وأما الوجه الثاني الذي أفاده الشيخ الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه فهو إضافة مفردة اعتبار إلى مفردة المسافة كما صنع ذلك المحقق الحلي على الله مقامه الشريف في الشرائع، فقال اعتبار المسافة ثم أردف ذلك بقصد المسافة، فأفاد المحقق الأصفهاني بأن المراد من الاعتبار ما هو؟ المراد من الاعتبار التقدير والإحراز، يعني تقدير المسافة وإحرازها، اعتبار المسافة، المراد منه تقدير المسافة، إحراز المسافة، صار معلومة. وعلى ذلك نقول بأن الاعتبار، بأن اعتبار المسافة إما هو مغن عن قصد المسافة وإما غير مغن عن قصد المسافة. فإن كان مغنيا فإنه من اللغو أن يؤخذ قصد المسافة شرطا ثانيا، إذ الفرض أن الشرط الأول ماذا؟ مغن عنه. وإن لم يكن مغنيا فإن الشرط الثاني مغن عنه. لماذا؟ يقول لأن قصد المسافة لا يمكن أن يتحقق إلا مع إحرازها. من غير تقدير المسافة وإحراز أن هنالك مسافة، خب كيف يقصدها؟ فقصد المسافة يتضمن قهرا ماذا؟
إحراز
المسافة، تقدير المسافة، فهو يغني
عن الأول.
إذن المتحصل إما أن يكون الشرط الأول لاغيا إذا قلنا بأن باعتبار أن الثاني يتضمنه، وإما أن نقول بأن الشرط الثاني لاغ إذا قلنا بأن الأول يغني عنه، فأنتم بين خيارين، صار معلومة. ولذا فلا الصياغة التي أفادها السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه تبعا للمحقق في المختصر تامة وصائبة، ولا الصياغة التي أفادها المحقق الحلي أيضا في الشرائع، فهي محل إشكال. وهذه الصياغة وهذا الإشكال الثاني أو المناقشة الثانية التي ذكرها المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه عمقها، ولا نقول عمقها بل نقول باعتبار أنه متقدم عليه أو لا أقل هو معاصر له، صاغها بصياغة عميقة. الشيخ المعروف بشيخ الشريعة الأصفهاني على الله مقامه، والذي هو أستاذ لمجموعة من علمائنا القطيفيين، وكان بعضهم من المجازين منه، على أي حال هو كان في زمن المحقق الآخر السيد اليزدي وهؤلاء الأفذاذ، فهو قطعا يعني بمثابة أستاذ المحقق الأصفهاني، لا نقول أستاذه ولكن في رتبة أساتذته قطعا. شيخ الشريعة الأصفهاني عمق الإشكال بالبيان التالي، قال بأن المراد من اعتبار المسافة ما هو؟ محقق الأصفهاني أفاد بأنه الإحراز والتقدير، وعلى ذلك بنى إشكاله. شيخ الشريعة الأصفهاني قال نحن نحتمل احتمالين، احتمال الأول أن يكون المراد من اعتبار المسافة هو قطع المسافة في الخارج، لا مجرد الإحراز والتقديم. يقول خب إذا كان هذا هو المراد، خب هذا لا دليل عليه بل الدليل على خلافه، فإن قطع المسافة ماذا؟ غير معتبر في لزوم القصر، بل يكفي ماذا؟ الوصول إلى حد الترخص من غير قطع المسافة، بحيث لو أن شخصا مثلا استمر على مدى 3 أيام وهو لم يقطع المسافة، ما دام جاز حد الترخص وجب عليه التقصير، إذ الفرض أنه قاصد للمسافة. فإذا يقول إذا كان المقصود من الاعتبار هو القاط فالإشكال هو الإشكال، وإذا كان المقصود من الدليل من الاعتبار هو التقدير أو الإحراز، اعتبار نفس المسافة، يعني أن المسافر قد اعتبر أنه قد اعتبر في نفسه أنه سيقطع 8 فراسخ متوجها إلى المنطقة الفلانية أو إلى المنطقة الأخرى، فهنا نقول بأن هذا الاعتبار، هذا الاعتبار بهذا المعنى إما هو مع العزم على قطع المسافة أو من غير عزم. فإن كان هذا الاعتبار مع العزم رجع إلى الشرط الثاني وهو القصد، وإن كان من غير عزم فإنه لا يسوغ القصر، لا يسوغ القصر، إذ أنه لو اعتبر المسافة وخرج ولكنه غير قاصد لقطعها، خب هذا ماذا؟ لا يسوغ له، لا يسوغ له القصر، فإنه لو قطع المسافة مرتين وضعفين بل أضعافا كما هو محرر في الفقه، ولم يكن قاصدا لقطع المسافة أصلا، خب من الواضحات الفقهية أنه ماذا؟ حكمه تمام ولا يجوز له القصد. وعليه فنحن نقول بأنك يا مولانا المحقق الحلي، يا شيخنا يا صاحب الحدائق، عندما قلتم بأن الشرط الأول هو اعتبار المسافة، نسألكم الاعتبار ما هو المقصود منه؟ لو تقولون بأن الاعتبار هو نفس القاط قطع المسافة في الخارج، لو تقولون بأن الاعتبار هو ماذا؟
العزم،
هو مجرد الاعتبار النفساني المساوق للإحراز للتقدير لما شاكل ذلك، فإن اخترتم الأول قلنا بأن الدليل على خلافه، إذ قطع المسافة غير معتبر في لزوم القصر. وإن قلتم الثاني قلنا لكم إما هو مع العزم أو من غير عزم، فإن كان مع العزم كان عين الشرط الثاني فلا حاجة لذكره منفردا، وإن كان من غير عزم
فيرتفع حكم القصر أساسا،
وإن كان من غير عزم فلا معنى لكونه شرطا، إذ أن هذا الشرط لا يسوغ
القصر،
لا يسوغ القاصر، مجرد الاعتبار لا يسوغ القاصر، فلا معنى لأخذه شرطان. ولكن شيخ الشريعة رضوان الله تعالى عليه بعد أن أورد هذا الإشكال وأحكمه أفاد بأن المراد من الشرط، يعني من الاعتبار، من اعتبار المسافة، هو نفس قطع المسافة. تقول خب أنت قد أشكلت بأن هذا قد قام الدليل ماذا؟ على خلافه. يقول كلا، أخذ هذا الشرط له موضوعية، وتظهر موضوعية هذا الشرط في من توهم أنه قد قطع المسافة، توهم ذلك أنه قطع 8 فراسخ وصلى قصرا، ثم بعد أن صلى قصرا تبين له ماذا؟
أنها سبعة
أنه لم يقطع المسافة، فحينئذ يجب عليه أن يعيد صلاته. لماذا يجب عليه أن يعيد صلاته؟
لأن المسافة ما أحرزت،
لأن المسافة لم تتحقق، لأن المسافة لم تتحقق. وهذا يعني أن المسافة شرط أو ليست بشرط؟ هذا يعني أن المسافة شرط، أن قطع المسافة شرط. هذا ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. والذي يمكن أن يقال هو أن الصياغة الأصواب هي صياغة سيد العروة قدس الله نفسه، وذلك بذكر شرط المسافة مستقلا عن قصد المسافة، وذلك لأن كل شرط من الشرطين لأن كل واحد من الشرطين لا يغني عن الشرط الآخر، لا يغني عن الشرط الآخر. أما أن قصد المسافة لا يغني عن المسافة باعتبار ما ذكره شيخ الشريعة رضوان الله تعالى عليه من أن شخصا لو تعمد، لو توهم أنه قد قطع المسافة ثم قد بان له بأنه لم يقطعها وصلى قصرا وأفطر أيضا إذا كان صائما، فوجب عليه قضاء الصيام ووجب عليه أن يعيد الصلاة إذا كان في الوقت. نعم إذا لم يكن في الوقت هنالك كلام يأتي يجب عليه القضاء أو لا يجب، يأتي في محله. فهذا منبه على أن شرط قصد المسافة لا يغني، لا يغني، إذ أنها هنا قد حصل قصد المسافة في هذه الصورة، قد حصل قصد المسافة. وإذا كان قد حصل قصد المسافة لو كان القصد كافيا لماذا لصحت صلاته وصح صيام افطاره، وما كان ملزما بماذا وما كان ملزما بالإعادة، وما كان ملزما بالإعادة، والحال أنه ملزم بالإعادة. وهذا يعني أن مجرد قصد المسافة غير كافي، كما أن شرط المسافة وحده لا يغني عن شرط قصد المسافة، إذ لو أن شخصا قد سافر وقطع المسافة لكنه لم يكن قاصدا لقطع المسافة لم يجوز له التقصير، لم يجوز له التقصير، مما يعني لا بد من ضم الشرط الثاني إلى الشرط الأول وهو قصد المسافة، فكل من الشرطين لا يغني عن الشرط الآخر. إن قلت، وهذا مهم، إن قلت فإذا أخذنا الشرطين معا إما بنحو الشرط المركب وإما بأن يكون كل منهما جزء التأثير في الموضوع، جزء الموضوع، جزء الموضوع، وإما بأن يكون كل منهما قيدا للموضوع، يعني نقول وجوب القصر على المسافر هذا حكم، حكم موضوعه المسافر، موضوعه المسافر، هذا الموضوع مقيد بقيدين، القيد الأول هو قصد المسافة أو قطع المسافة، القيد الثاني هو ماذا؟
قصدها.
فإذا لم يتحقق القيدان معا هل يتحقق الحكم؟
لا،
مقتضى القاعدة لا يتحقق الحكم، مقتضى القاعدة لا يتحقق الحكم، والحال أن الحكم يتحقق بمجرد تحقق أحدهما وهو ماذا؟ وهو قصد المسافة. أن الحكم يتحقق بمجرد تحقق أحدهما وهو قصد المسافة، فبمجرد البلوغ إلى حد الترخص وجب التقصير وإن لم يقطع المسافة. فكيف نوفق بين اعتبار الشرطين معا، وبين ماذا؟ وبين ترتب الحكم على الموضوع مع عدم تحقق القيد الآخر، بل مع كفاية تحقق أحد القيدين. نقول بأن حل هذه المعضلة هو في الشرط المتأخر، فنقول نعم هذان شرطان، نعم هذان شرطان، ولكن أحدهما شرط متقدم والآخر شرط متأخر. فقصد المسافة شرط لكنه شرط متقدم، قطع المسافة شرط إلا أنه شرط متأخر للموضوع. وبالتالي لو تحقق الشرط المتقدم وتحقق الشرط الثاني متأخرا كفى، كفى كفى لترتب الموضوع على تحقق الشرطين، وإن كان أحدهما متقدما والآخر ماذا؟ متأخرا. ولذا لو أن شخصا قصد المسافة تمام، ثم بعد أن قصدها بدا له، قصد المسافة هكذا نفترض، قصد المسافة
وجاز حد الترخص،
بلي وجاز حد الترخص وصلى قصرا، وقبل أن يقطع المسافة كاملة بدا له
الرجوع،
لزمه أن يعيد. سر الإعادة عدم تحقق الشرط المتأخر، مما يعني أننا لم نرفع اليد عن أحد الشرطين، حتى لو سوغنا الصلاة بمجرد تحقق قصد المسافة والوصول إلى حد الترخص، فإننا في هذا الفرض لم نرفع اليد عن الشرط الآخر وهو قطع المسافة، إذ أنه قد أخذ شرطا متأخرا. فالصحيح أتم الكلام، فالصحيح هو اعتبار الشرطين معا، وأن أحد الشرطين لا يغني عن الشرط الآخر، وفاقا لما صنعه سيدنا اليزدي على الله مقامه. نعم،
قطع المسافة شرط إحداثي، قصد المسافة شرط إحداثي، قطع المسافة شرط فقري، مو هذا نفس الفكرة اللي كانت في البداية؟
استمرار القصد هناك مثلنا، يمكن أن نقول بأن قطع المسافة شرط بقائي، يعني شرط بقائي يمكن أن يقال كذلك. على أي حال فالمسألة تحل بالشرط المتأخر، المسألة تحل بالشرط المتأخر. وأما المطلب الثالث من المطالب فهو عندما يقولون بأن الشرط الأول هو المسافة كما جاء في كلمات سيد يزدي، ما هو المراد من المسافة؟ هل المراد من المسافة مطلق المسافة، أم المراد من المسافة المسافة المحدودة المخصوصة بمجرد العنوان؟ الشرط الأول من شروط صلاة القاص المسافة، ما هو المقصود من المسافة؟ مطلق المسافة، أصل المسافة، أو المراد من المسافة ماذا؟ المسافة المخصوصة التي هي 8 فراسخ أو غير ذلك. الذي يظهر من كلمات الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم اختلافهم في بيان أن المقصود ما هو، من أين نحرز أنهم يختلفون؟ نحرز ذلك من خلال تحريرهم لمعقد نفي الخلاف، فإنهم حين يشرعون في هذا الباحث يذكرون أنه لا خلاف فيه، حينما يبحثون حول هذا الشرط يذكرون أنه لا خلاف فيه، ولكنهم يختلفون في تحديد معقد نفي الخلاف. فمثلا صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف يقول، لاحظوا كلامه بدقة، اعتبار المسافة فيها، يعني في صلاة المسافر، بلا خلاف فيه بيننا، بل وبين سائر المسلمين، بل هو إن لم يكن ضروريا عندهم فهو مجمع عليه بينهم، ما بلغ حد الضروري لا أقل، هو إجماعي لا يختلف فيه أحد، وكتابهم ناطق به، وإذا ضربتم في الأرض، كما أن سنتهم متواترة فيه، وداود الظاهري، داود الظاهري ورئيس المذهب الظاهري أحد أئمة المذاهب عند القوم، وداود الظاهري وإن لم يعتبر مقدارا مخصوصا في المسافة لكن اعتبر الضرب في الأرض قليلا أو كثيرا، مما يعني خب داود الظاهري رأيه المنسوب إليه هو أن مطلق الضرب في الأرض يكفي، لماذا؟
للقصر،
وإذا ضربتم كان الضرب قصيرا طويلا قليلا كثيرا، مطلق تحقق هذا العنوان يكفي لما؟
للقصر.
فهنا لو كان صاحب الجواهر يريد من المسافة المسافة المخصوصة لكان كلام داود الظاهري ماذا؟
خلافا،
لأضر بدعوى عدم الخلاف، والحال أن اعتبر كلامه لا يضر بدعوى نفي الخلاف. وهذا يعني أن صاحب الجواهر يريد من عنوان المسافة مطلق المسافة، بينما شوفوا كلام صاحب الجواهر، الشيخ الأعظم عفوا، الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري يقول الأول من الشروط المسافة بلا خلاف بين الفريقين عدا داود الظاهري،
إذ أنه يرى المسافة مطلقة،
فإذا الشيخ الأعظم لا يرى أن المسافة هنا يراد بها مطلق المسافة، بل يراد بها ماذا؟ المسافة المخصوصة. هذه المسافة المخصوصة لا خلاف بين المسلمين وإن اختلفوا في تقديرها، المسافة المخصوصة كم تكون، ولكن أصل اعتبار مسافة معينة معدودة هذا ما لا خلاف فيه. وداود الظاهري خالف في ذلك، إذن هو يريد من المسافة المسافة المخصوصة، وهذا الذي استظهرناه من كلماتهم جاء صريحا في كلمات سيد المستمسك رضوان الله تعالى عليه، فإنه حينما علق على قول السيد اليزدي الأول المسافة ماذا قال؟ يعني المحدودة، إجماعا من الخاصة والعامة كما عن غير واحد دعواه، مع استثناء داود الظاهري إذ اكتفى بمجرد الضرب في الأرض.
صاحب الجواهر يرى الإطلاق في المسافة،
مو يرى الإطلاق شيخنا، يرى أن هذا العنوان، يرى أن هذا العنوان يراد به مطلق المسافة، لا أنه هو يرى الإطلاق في المسافة، ثم يبحث بعد أن نحرر أن المراد مطلق المسافة أو أن المراد المسافة المحدودة، يبحث أن هذه المسافة التي أصلها لا خلاف فيه سواء كانت مطلقة أو محدودة، ما هو الدليل على اعتبارها أساسا، وما هو الدليل على ماذا، على تحديدها ثانيا؟ هذا مطلب آخر. كلام الآن في تحديد مبدأ الكلام، مبدأ الكلام مطلق المسافة أو المسافة المحدودة. والذي يظهر تعليقا على كلمات العلمين رضوان الله تعالى عليهما، يعني أن المسافة تارة تذكر في كلمات الفقيه في مقام الاستدلال، وتارة تذكر في كلمات أهل الفتوى من الفقهاء. خب إذا ذكرت في كلمات أهل الفتوى من الفقهاء هم يريدون منها المسافة المحدودة، لذلك يقولون مثلا الأول المسافة وهي 8 فراسخ. لكن إذا ذكرت في مقام الاستدلال في كلمات الفقيه في مقام الاستدلال، الأول من الشروط المسافة، خب ويريد مطلق المسافة، أن مطلق المسافة شرط، وبعد أن يثبت أن أصل المسافة شرط بنحو المهملة، مطلق المسافر مطلق المسافة شرط، بعد ذلك يبحث أن هذه المسافة التي فرغنا عن أصل ثبوتها هل هي محدودة بحد أو ليست محدودة بحد، وإذا كانت محدودة بحد كم هو هذا الحد؟ هذا من شأن الفقيه. فإذا الفقيه عندما يعنون، فقيه في مقام الاستدلال عندما يعنون الشرط بالمسافة، هو يريد به ذلك مسافة مطلقة، لأنه في مقام الاستدلال عمله على ذلك، أن يستدل أولا على أصل ثبوت المسافة ثم يستدل على ماذا؟ على خصوصياتها. وأما إذا كان في مقام الفتوى خب ليس ناظرا إلى إثبات أصل المسافة، وإنما هو ناظر إلى الإفتاء بأن صلاة المسافر منوطة بالمسافة المعينة المحدودة. ولذا بما أن كلام السيد اليزدي كلام إفتائي كلام فتوى، علق عليه السيد الحكيم بأنه يريد به المسافة المحدودة. وطبعا لا كلام لنا في اعتبار أصل المسافة باعتبار أن المسألة ماذا؟ ليست إجماعية فقط بل هي إطباقية بين المسلمين. اعتبار أصل المسافة أمر إطباقي، وحتى داود الظاهري لم يخالف، فإنه اعتبر أصل الضرب في الأرض، ومن المعلوم أن الضرب في الأرض لا يتحقق من غير قطع مسافة، غاية ما هنالك هذه المسافة تكون قليلة أو كثيرة. فالكلام إذن ليس، يعني الكلام في هذه المرحلة لا ينبغي يعني إطالة الوقوف حوله، فننتقل إلى أن المسافة المعتبرة كم هي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.